بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذه رسالتنا الثالثة بعد المقدمة ضمن هذه الدورة العلمية 63، والتي بعنوان ناصر السنة الأبي ومحققها السلفي العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى، وهي بعنوان وقفة مع النفس في يوم الجمعة الموافق 25 من شهر المحرم لعام 1435، وقفة مع النفس. قال الشيخ الفقي رحمه الله: ما أشد حاجة الإنسان إلى التفكر قبل الإقدام، فإنه بتفكر والتروي والتثبت يعرف ما يضره ويؤذيه ويشقيه، فيتقيه ويتجنبه ويهرب منه، ويعرف ما ينفعه ويريحه ويسعده، فيقدم عليه ويسعى في تحصيله بكل جد ونشاط، ثم يكون حذرا في طيق سعيه إلى ما ينفعه ودفع ما يضره، حريصا على العلم والمعرفة بالطريق الموصل إلى كل مما يخاف ويرجو، لأنه إن غفل ضل الطريق فذهب بعيدا عما يقصد، فإن تمادى في الغفلة وصل إلى أشد ما يكره ويخاف، ولا ينجيه من ذلك إلا يقظة التفكر واستدامته وشدة حرصه على الاستضاءة دائما وفي كل لحظة وخطوة وحركة بنور العلم الصحيح من سنن الله تعالى وهدي كتابه الحكيم ببيان رسوله صلى الله عليه وسلم، فما سعد من سعد إلا بالعلم الصحيح. هذه قاعدة يا إخوان، وصدق رحمه الله: فما سعد من سعد إلا بالعلم الصحيح، إلا بالعلم الصحيح، لأن العلم يبين لك، العلم بصير، والتفكير فيه وبه تفكيرا يدفعه إلى العمل الصالح بقوة عزيمة وصادق إرادة ونية، وما شق من شق إلا بالجهل والكسل والاستهانة بالأمور واستصغارها وعدم التفكر في العواقب والمصائر. قال الحسن البصري رحمه الله: إن أهل العلم لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر وبالفكر على الذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة. الله أكبر. العلم يا أخواني أعظم ما يحرص عليه، أعظم ما يحرص عليه، ولهذا يا أخي لا تضيع فرصة التعلم، فاليوم الذي يضيع منك بلا تعلم محسوب عليك. ماذا عساك يعني؟ ماذا عساك أن تجد بعيدا عن العلم؟ ماذا عساك؟ ماذا عساك؟ لا تضيع فرصة، بارك الله فيك، لا تضيع فرصة. هذا العلم حياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهل كان الأئمة إلا بالعلم؟ وهل عصم الله سبحانه وتعالى الأمة إلا بالعلم؟ وهل يحفظك الله عز وجل من الفتن إلا بالعلم؟ هذا الشيء قدره هذا ويغفل الإنسان عنه؟ أنا أعجب والله يا أخواني من أخوة قد يتسنى لهم هذا، ولكن هذا في كل الأعصار. شوف ابن باز رحمه الله تعالى، ولا العذيمين، ولا الفوزان، ولا هؤلاء الذين قد يقول القائل: ليت واحد من هؤلاء، يا ليت أجد واحد من هؤلاء. والله يا أخواني يصلي الناس معهم وينطلقون، والشيخ يدرس ولا يبالون، وهم بجوار المسجد، بل ربما يتأذى الواحد بوضع سيارة طالب علم أمام بيته، يؤذون طلبة العلم وهم بجوار الشيخ، الشيخ يدرس المسجد وهم بجوار بيته يؤذون طلبة العلم. لا توقف السيارة هنا، لا تزحمنا في البيت، لا كذا لا كذا إلى آخره. ولما كانت قيمة العلم عالية ليس يحصله إلا النضر من البشر، لهذا العلم هو الذي يفقهك ويعلمك ويحدد لك طريقك ومنهجك، ولا يلعب أحد برأسك طالما أنك على علم. ما يستطيع أحد يلعب برأسه. شوف ابن تيمية على جلالة قدره، الإمام أحمد على جلالة قدره، لو يتكلم كلمة تعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها على خلاف ما قال ما قال فإنك لا تمشي وراءه، وإنما تقول هذا خلاف الدليل، هذا خلاف المنصوص. علمنا أحمد أن نتبع الدليل، علمنا الشافعي أن نتبع الدليل، كل هذا بالعلم. لهذا لا تضيع وقتك. شوف، الله خلقك للعبودية، والعبودية ما تعرف إلا بالعلم. يبقى عندك وسيلة وعندك إيه؟ عندك غاية. خلاص احبس نفسك على هذا، احبس نفسك، خلي كتابك معك، خلي متنك، خلي مصحفك في جيبك دائما دائما، إما قارئ ذاكر، وإما متعلم ناظر أو حافظ. لا تضيع وقتك يا عبد الله. الأخوة المحنطة المحنطون الذين ألفوا رتبتهم، خلاص الحمد لله أؤذن أقوم على مشاريع خيرية كده، الحمد لله علمي يعني مش لازم، علمي يعني مش لازم، مش لازم، الحمد لله أنا على طغر وكذا. يا أخي لو سبقك أحد في دينار ودرهم لقلت كيف لي السبيل في أن أسبقه في درهمي ودناري؟ كيف بالعلم يا أخواني؟ العلم يا أخواني عظيم 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 والله يا أخواني. لو يستطيع الإنسان يعني ألا ينام لا يضيع الفرصة في هذا العلم وتلقيه والمعرفة به. لا تضيع وقتك يا أخي، بارك الله فيك، لا تضيع وقتك ولا عمرك. فطلبه عباد، والعمل به عباد، وإبلاغه عباد. يكفي الاعتزاز بنفسك، يكفي أنك لست إمعة. لو أن الناس خاضوا فيما خاضوا فيه فلك اختيارك ولك علمك الذي يرشدك مهما كان. يكفي هذا يا أخي. قيمتك في العلم، قيمتك في العلم، عزتك في العلم. الناس هلك أمامك وأنت الله سبحانه وتعالى ينقذك بهذا العلم. قال الشيخ حامد معلقا على كلام الشيخ على كلام الحسن البصري رحمه الله: وذلك لأن التفكر يوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه عليه العمل المجرد من التفكر، فإن التفكر يوجب له من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له، وتمييز مراتبها في الخير والشر، ومعرفة مفضولها من فاضلها وأقبحها من قبيحها، ومعرفة أسبابها الموصلة إليها وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها، والتمييز بين ما ينبغي السعي في تحصيله والأخذ في أسبابه، وبين ما ينبغي السعي في الهروب منه ودفع أسبابه. والتفكر والتروي والتثبت بيقظة مع الاستضاءة بنور العلم الصحيح هو الذي والتفكر والتروي والتثبت بيقظة مع الاستضاءة بنور العلم الصحيح هو الذي يكشف الفرق بين الوهم والخيال وبين واقع من الحقائق الثابتة في المقدمات والنتائج. فإن أكثر الناس ضلالا في سعيهم هم الذين ركبوا مطية الوهم والخيال والأماني الكاذبة، هم الذين ركبوا مطية الوهم والخيال والأماني الكاذبة نتيجة تحكيم أهوائهم وشهواتهم وتغليب سلطانهم في ظلمات الجهل وفي ظل الكسل والخمول، ظنا بجهلهم أن فيها راحة للنفوس من عناء البحث والعلم والتفكر، وتعجلا إلى المنفعة التي ظنوا بجهلهم أن التروية والتفكر والتثبت يضيعها أو يؤخرها، فلم يستطيعوا أن يفرقوا بين الوهم والخيال والتفكر والتثبت وبين السبب الحقيقي المانع لما يخافون ويتقون أو المؤدي لما يودون ويطلبون. اشتغلوا بالوهم والخيال وانصرفوا عن الأسباب الحقيقية الواقعية، فما قطع العبد عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع أشد ولا أفظع من الوهم الغالب على النفوس الجاهلة الجزعة الهلعة، والخيال الذي هو مركبها بل بحرها الذي لا تنفك فيه. وإنما يقضي على هذه الأوهام والخيالات الناتجة من الجهل والغي والاستعجال، إنما يقضى على هذه الأوهام بالعلم الصحيح والفكر الصادق اليقظ والعزم القوي والإرادة الحازمة الرشيدة. فإن بالعلم الصحيح والفكر اليقظ والإرادة الحازمة الرشيدة والعزم الثابت يميز الإنسان العاقل الحكيم بين الوهم والخيال والأمان الكاذبة وبين الحقيقة الثابتة في نعم الله عليه بمزاياها وأوضاعها، والأمل الصادق في الانتفاع بها على ما يحب ربنا ويرضى له، فيسعى سعيه إلى أمله على بصيرة وهو مؤمن فيناله ويحصل عليه، وقد فاز وأفلح في سعيه واتقى كل ما يكره واقتحم بصبره وثباته على كل عقبة فظفر بالمأمول الصالح واكتسب قوة جديدة في تفكره. وهكذا المؤمن العاقل الصابر الشاكر إذا فكر في عواقب الأمور وتجاوز بتفكيره مبادئها ومقدماتها إلى نتائجها وعواقبها، وضعها مواضعها، وعلم مراتبها في النفع والضر والخير والشر والإسعاد والإشقاء، فاتقى الشر وسرع إلى الخيرات. فإذا ورد عليه وارد الذنب وما فيه من متعة ولذة عاجلة مزعومة، تجاوز لذته ومتعته الوهمية وفرح نفسه البهيمية به إلى سوء عاقبته وما ترتب عليه من التسفل. نعم، أنا قد أفرح الآن بالمعصية التي أجد فيها نفسي وشهوتي، لكن ماذا بعد المعصية؟ ماذا بعدها؟ فيتفكر في هذا وما يترتب عليه من التسفل والصغار والسقوط من عين الله ربه والوقوع في براثن عدوه وشبكته، وما يتولد عن ذلك في القلب من ظلمة وقسوة، وما يجلب له من خيبة وحسرة وتأخر عن ركب أولياء الرحمن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإنهم تلخصوا من معوقات البهيمية وأعانهم الله بهدي الفطرة وهدي الكتاب العزيز والسنة النبوية على اتخاذها مطية هنية طيعة. والذنب إنما يقدم عليه من لم يحسن الانتفاع بهدي الفطرة وهدي الكتاب والسنة، فيغلب بهيميته الطينية أو يغلب بهيميته الطينية على إنسانيته الكريمة التي نفخ الله فيه روحها منه، ومن ثم سمي ذنبا لأن الذنب هو أبرز خصائص البهائم وأظهر صفاتها، أو يبقى يقال الذنب. وكلما كثرت الخطوات الضالة وتتابعت كان منها الخطايا التي تزسس المذنب الخطأ في غمار البهيمية وتمكن سلطان العدو المضل المبين وجنده من الهوى والشهوة والنفس الأمارة. وكذلك إذا ورد عليه التهاون في طلب العلم النافع من كتاب الله وتدبر آياته ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما حاول عدوه أن يهون عليه ذلك بإيهامه أن في ذلك مشقة وتعبا وتعرضا للمخاطر وشغلا عن السعي المعاش وحظوظ النفس، أتعلم ومن ينفق على أولادي، أتعلم وأين دنياي، أتعلم ويمني ويغره، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وكذلك إذا ورد عليه وارد التكاسل عن طاعة الله وطاعة رسوله والقيام بحقوق العبادة والعبودية بما حاول عدوه من شياطين الإنس والجن تهوين ذلك وتزيين التكاسل عنه وعن فعل الخيرات بقلة المشاركين وأنهم مع قلتهم من الطبقات الدون وأنهم يتكلفون من مشاق والمتاعب في أجسامهم مما يصيبهم من نظر الطبقات المتمدنة إليهم نظرة الإزراء والتنقص، ومما يسمعون منهم من الهزوء والسخرية مما يكون له أثر أو آثار على أسبابهم المعيشية. وإذا ورد عليهم وارد وسوسة من عدوه من شياطين الإنس والجن من احتقاره نفسه وتصغيرها، وأصغت إليها نفسه الأمارة أن في الدعوة إلى إخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها لله وحده والكفر بكل معبود سواه والبراءة منه والطاعة لله ثم للرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الدعوة من مخالفة الناس والخروج على المألوف الموروث عن الآباء والأجداد من أزمان غابرة طويلة، وأن في ذلك من التعرض لكيدهم ومقتهم ما لعله يصل إلى القتل دفاعا عن دينهم وعقائدهم وآلهتهم التي يحبنا كحب الله ويبذلون في نصرها النفس والنفيس. وقد صنعوا بإبراهيم وإخوته المرسلين عليه الصلاة والسلام ما سجله الله في كتابه العزيز، وأين أنت من أولئك المصطفين الأخيار الذين كان الله معهم يؤيدهم وينصرهم ويدفع عنهم كيد عدوهم حتى يبلغوا رسالاته؟ فما لك ولهذا البلاء الشديد؟ عليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة، فلو شاء الله لهداهم. لا تكن ساقطا ثم تدعي إصلاح الناس وإقامة الناس. عليك بخويصة نفسك، انظر إلى نفسك أولا. وهذه الواردات وغيرها كثير لا بد أن يغزو بها العدو المضل المبين وحزبه النفس الأمارة، ويدخل بها إليها من طريق الهوى والشهوة ما دامت الحياة بفتنتها وامتحانها، ولا عاصم منها ومن تزيين الشيطان إلا بالاعتصام بحبل الله المتين والاستمساك بعروة الوثقى في كل وقت وحين وفي كل نفس وحركة وفي كل سكون، لتستيقظ وتقوى نفسه اللوامة ويحيا ويسلم قلبه ولبه ويقوى، فيتحكم سلطانه العادل على النفوس والجوارح كلها، فيأخذها بالعدل والقسط، ويؤدي كل منها عمله نافعا له ولإخوانه، معين للجميع على الصبر والشكر، ويكون العبد بذلك وسطا كما أحب الله له. فإن المؤمن الصادق الإيمان الناصح لنفسه الصابر الشاكر لا يخطو بخطوة إلا بعد التفكير ليقظ وتطبيق علمه الصحيح من هدي الله في آياته الكونية وآياته القرآنية ومن هدي رسوله وسيرته، ويربط خطواته الحاضرة بخطواته الماضية وبخطواته الآخرة، وبالتثبت على نور العلم والهدى فيما ستكون عليه هذه الخطوة، وما ستأخذ من الأولى وما ستعطي الآخرة، حتى تنتهي به إلى الآخرة الأخيرة، إلى السؤال الشديد والحساب العسير والجزاء الأوفى، يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فيكون من الآمنين. والفكر هو احتضار علمين في القلب يثمران له علما ثالثا. مثال ذلك إذا أحضر في قلبه العاجلة ومتاعها المنقطع أي الدنيا ولذتها الناقصة وزوالها العاجل وما أوتيت من شيء، فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، ثم أحضر الآخرة ونعيمها الذي هو أبقى وأدوم وما عند الله خير وأبقى، فلا تعقلون، وجزم بهذين العلمين وأيقن بهما يقينا لا يخالجه شك ولا يحوم حوله ريب، أثمر له ذلك علما ثالثا، وهو أن الآخرة خير وأبقى، وأن الأولى له والآخرة به، وأن يركز همه كله وسعيه كله إلى الآخرة، ويجعل أولاه ودنياه قنطرة يعبر عليها إلى هذه الآخرة. وهذا وشأن العاقل الرشيد الناصح لنفسه إذا نظر إلى الدنيا وزوالها وما فيها مدعسة أن يحصل. ولهذا قال بعض السلف: وقد تفكر لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لكانت الآخرة خيرا من الأولى، والدنيا لأن خزفها باق فكيف والآخرة ذهب باق والدنيا خزف فان. ثم له في الآخرة حالتان: إحداهما أن تأتيه هذه المعارف عن طريق التقليد السماعي من غيره، فلا يباشر قلبه برد اليقين بها أو برد اليقين بها، ولا يفضي قلبه إلى مكافحة حقيقة الآخرة والاطمئنان أنها وعد حق لا محال واقع، بل هو مقلد لغيره ويقول مثل ما يقولون بلا فهم ولا تعقل، فتداخله الشكوك وتغلب عليه الأمان الكاذبة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وهذا حال أكثر الناس، وفي غمرتهم دخلت العقائد الزائفة والأوهام والخرافات والخيالات التي لن يكون لها حقائق ولا وجود، واتخذ الشفعاء والأنداد من دون الله، ولعب الدجاجلة لعبتهم التي أغرقت القلوب في خضم الأوهام والخيالات والخرافات، ودفعتهم بقوة جارفة بالقول على الله من دون العلم وإلى سوء الظن بالله، فجعلوا له من الصفات ما يكرهونه لأنفسهم ومن حكامهم وسبحانه وتعالى عن ظنهم. وعندئذ يتجاذب القلب داعيان: أحدهما داعي الدنيا العاجلة وإيثارها، وهو أقوى الداعيين عنده لأنه مشاهد لها محسوس أو مشاهد لها محسوس بكل حواسه البهيمية النهمة، والثاني داعي الآخرة الآجلة وهو أضعف الداعيين عنده لأنه عنده تقليد وسماع، لم يباشر علمه ومعرفته قلبه، فلم يباشر قلبه برد اليقين به ولا كافحه بحقيقته العلمية الواضحة، فلم يذق حلاوة الإيمان به. يعني كلنا مثلا قد يعرف نعم والآخرة أبقى وأننا مقبلون على الله، لكن معرفة تقليد ليست معرفة علم وليست استحضار لهذه الدار التي المنعم فيها، التي المنعم في الآخرة من نعم بهذا النعيم العظيم الذي لا يبغي عنه حولا ولا تحولا، وهو نعيم الجنة، ومن خسر فيها فإنه الخسران الذي لا ينفع يومها الندم، فإن الندم لا ينفع يومها. تلك الدار الأخيرة لو تدبرها الإنسان بعقله وبقلبه لهانت عليه الدنيا بما فيها. ولهذا كان الصحابة يقبلون على الموت ويقبلون على الشهادة ويتمنون ذلك من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فلم يذق حلاوة الإيمان به ولم يطمئن قلبه إليه وإلى ما وعد الله تعالى به، وعندئذ يغفل عن الآخرة ويتهون بها ويكلها إلى ما خدع به الخادعون من أولياء الشيطان، مما قعد بأكثر الناس عن السعي الآخرة في الطريق الذي رسمه الله تعالى في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه على بصيرة وحضر أشد التحذير من الزيغ عنه. فلقد أخرج الإمام أحمد والنسائي والحاكم وصححه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيمة، ثم خط خطوطا عن يمينه ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا ما حاد عن هذه الجادة وسلك غير السبيل القاصد أوهمه شيطان وحزبه، بل وأوهمته نفسه أنه ترك معلوما لمظنون أو متحققا لموهوم، وأنه بذلك قد اختار نفسه ما هو أنفع لها وأجدى عليها. وهذه الآفة هي التي قعدت بأكثر الناس عن العمل الصالح والعلم النافع وصدتهم عن السعي إلى الآخرة، عن السعي إلى الآخرة على السبيل القاصد والصراط المستقيم، فكانوا من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الحالة الثانية أن يعلم علما صحيحا بحواسه، أن يعلم علما صحيحا بحواسه هو وفهمه وبما يتفكر في سنة الله وآياته وبما يتدبر ويتفقه في كتابه ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويباشر قلبه هذا العلم الصحيح النافع لحياة قلبه، ويباشر قلبه هذا العلم الصحيح النافع لحياة قلبه وغذائه ودوائه وعافيته وقوته، فيباشر قلبه برد اليقين ويذوق حلاوة الإيمان بوعد الله الحق أنه إنما خلق في هذه الدار ليعبر منها إلى دار الآخرة، وأنه إنما يصل سليما معافا سعيدا إذا خطى خطواته فيها على هدى وعلى بصيرة وربط كل خطوة بالآخرة موقنا بأنه يخطو كل خطوة إلى الدار الآخرة. فعمر الإنسان محطات سفر حتما وسيصل إلى البلد التي يريد، بل إن شئت فقل إنما نحن غرباء عن وطننا الحقيقي. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو فهل ترى نعود يوما إلى أوطاننا ونسلم. فنحن أسراء يا أخوان، وإلا فنحن نخطو كل يوم، هذا يحتفل بعيد ميلاده رغم أنه بدعة، إلا أنه لا يدري المسكين أنه إنما يتقدم بعمره إلى الآخرة، إلى الآخرة. فكل يوم يمر عليك فإنما هو مقرب إياك إلى الله سبحانه وتعالى. فماذا أنت صانع؟ ماذا أنت صانع أيها الإنسان؟ إنما أنت أيام وليال، فإذا انقضى يوم انقضى بعضك، وأنه إنما يصل سليما معافا سعيدا إذا خطى خطوات فيها على هدى وعلى بصيرة وربط كل خطوات بالآخرة موقنا بأنه يخطو كل خطوة إلى الدار الآخرة، وأن كل حركة وسكنة ولحظة ونفس محسوبة مسجلة عليه. ولهذا ما الهمز واللمز إلا حركة عين أو شفتين أو كلمة تقولها لا تعبأ بها، ولكن الله يقول فيها: ويل لكل همزة لمزة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهو بها في النار 70 خريفا، وإن أحدكم يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل فيدخل بها الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: سيجزى بها وعليها الجزاء الأوفى، فيثمر له هذا العلم. إذا علمت هذا يا عبد الله سيثمر له هذا العلم إثار الآخرة على الأولى، فيستعد لها استعدادها ويسعى لها سعيها، فيكون من السعداء المفلحين. جعلنا الله وإياكم منه بمنه وكرمه وتوفيقه وتسديده وهداه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الدورة المختصرة التي عشنا فيها مع عالم من علماء المسلمين، حقهم علينا أن نذكرهم في الأمة وأن نعرف الأمة بهم، هذه التي دلت وبيقين على أن هذا العالم محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى هو من علماء السنة بحق فيما كتب وصنف وفيما دعا إليه، وهو من الذين جاهدوا في أزمنة الغربة وفي وقت الغربة، جاهد بالحجة والبيان فعرف الناس التوحيد ودعا إليه. ولا تنسوا تلك القصة، قصة الفلاح الذي لو عرفناه لترجمنا له، قصة الفلاح الذي يضع على دكته هذا الكتاب. فلعلك يا أخي سبحان الله، لعلك تضع رسالة في مسجد، لعلك تعلم كلمة لإخوانك، فيثمر تثمر تلك الكلمة عالما من العلماء. ما تدري، ما تدري سبحان الله، ما تدري، يمكن اليوم الذين يسمعونك ما يخرج منهم عالم، لكن سبحان الله قد يقذف الله عز وجل كلمة في قلب أحدهم ليصبح علامة الزمان وإمام الوقت، فيكون ذلك في ميزان حسنة. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو إيه، ولو أن تلقى أخاك بوجه صريح، ولو أن تقول كلمة من معروف، ولو أن تنفق جنيها في وجهه، فما تدري لعل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ به مبلغا عظيما. لهذا يا إخواني أوصي نفسي وإخواني، غدا يا إخواني سوف يتكلم عنا، اليوم إحنا نتكلم، لنا ألسن يا إخوان نتكلم، ولنا يا إخوان القدرة نتحرك هنا وهناك، غدا سيتكلم الناس علينا، غدا سيصلي الناس علينا، غدا سنكون أثرا بعد عين، وسوف نكون حديثا بعد واقع وحقيقة. ولهذا لا بد يا إخواني أن نسخر أوقاتنا بارك الله فيكم للدعوة إلى السنة ودلالة الخلق عليها، لسيما وأنتم تعلمون الغربة التي نعيشها، الغربة الخاصة ليست الغربة العامة، حتى الغربة الخاصة في وسط من يقول بأننا سلفيون. فالأمة في حاجة يا إخواني أن تعرف على المنهج الحقيقي الصحيح، ليس يا إخواني منهج النت والصفحات التي صار يمتطيها أراضي للناس بدعوى المنهج السلفي وللأسف الشديد، وهذا يجمع كلمة وهذا يطلع على زلة وهذا كذا وهذا كذا. يا إخواني الأمة في حاجة إلى العلم المتين، لو جلس واحد من هؤلاء ما علم الأمة حرفا ولا انشغل بهذا الهم ولا تحرك من بلده ولا أرق مضجعه جهل الناس هنا وهناك. فلهذا نقول يا إخواني الحمل على من بصره الله عز وجل بالحق الحمل ثقيل. شيخ حامد نفع الله به في زمان، نفع الله به سبحانه وتعالى، وما خفيت السنة عرف الأمة، والشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ أحمد شاكر ما زالت كتاباته إلى الآن، والعلامة الألباني ما زال علمه إلى الآن، والعلامة العثيمين ما زال علمه إلى الآن، والعلامة ابن باز ما زال علمه إلى الآن. يا إخواني كلمة الحق وورقة الحق ونصيحة الحق تبقى بإذن الله تبارك وتعالى. فأنا أوصي نفسي المقصرة وإخواني ألا نضيع أوقاتنا بعيدا عن العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حصل يا أخي وأنت شاب ما شاء الله، أنت في نعمة الآن، لم تتزوج بعد ولست منشغلا بشيء، فلا تضيع عمرك علم وعمل وتضلع تضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يفتح الله عز وجل على قلبك. صور نفسك صورة وهي أنك إن شاء الله تكون عالم الأمة الذي يأخذ بيديها إلى الخير. لا تحقرن، اطمع يا أخي فيما عند الله، ليس الطمع هذا يا أخي بدعة، وليس الطمع هذا يا أخي محظور، اطمع أن تكون عالم الأمة. يا أخي إذا دعوت ما تدعو أن تكون من علماء الأمة، ادعو أن تكون عالم الأمة الأول، ادعو. حرام أن أدعو الله عز وجل أن أكون عالم الأمة الأول، أن أكون فارس ميت، ادعو يا أخي بأعلى شيء، بأعلى شيء. فكرم الله عز وجل عظيم وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. يا أخواني أمتنا هنا وهناك في حاجة، يا أخواني نحن مقبلون على عصر سوف يقل فيه طلبة العلم، الآن نقول فوزان باقي من أثار باقي من العلماء الأوائل، نقول الآن الفوزان، ونقول الآن الشيخ ربيع، ونقول الآن الشيخ العباس، وهؤلاء يا أخوان على مشارف التسعين، قد تجاوزوا الثمانين، وغدا ستكون مطحنة، ستكون غدا مطحنة، وسينطق كثير من الرويبضة. فحصنوا بارك الله فيكم، حصنوا أنفسكم وتعلموا واحفظوا وراجعوا واستشكلوا ولا تضيعوا لحظات التعلم. شوف أنفق من جيبك، ولا يغرنك الشيطان ويعدك الفقر، أنفق من جيبك وروح هنا وهنا وهنا، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك وأن تتعلم العلم النافع، ثم بعد ذلك تدعو أمتك بالرحمة واللين والموعظة الحسنة، وتعلم أمتك بتجرد وبصدق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوج أمتنا بحق وصدق إلى أن تتعلم الحق بالطريق الصحيح والعلم الصحيح والطريقة المحمودة. والله يا أخواني ما أحوج أمتنا من حكام ومحكومين. يا أخي أنا ظني والله يا أخواني إحنا مقصرون، قد نكون مقصرون مع البلطجية. والله يا أخواني يا أخواني والله يمكن لو أتينا بلطجيا ولا متمردا ما سمع يا أخواني حقا ولا عرف معروفا، يمكن لو أتيت إليه ووعظته ونصحته يرجع ويكون في ميزان حسناتك. يا أخواني تذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، تذكروا الصحابة، النبي عرض نفسه على القبائل، أوذي، سب، طعن فيه، كسرت رباعية صلى الله عليه وسلم، كاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم. سل أرض أحد وهي تشهد على الصحابة بالقتل، قتل قرابة 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل الرغيث، من أجل عدل ومساواة وحرية وكذا، من أجل برلمان، ومن أجل ماذا يا أخوان؟ من أجل دين صحيح يصل إلى الناس، من أجل دين صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل من وجهه يقول اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، ويقول رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى بأكثر من هذا ويصبر. يا إخواني بارك الله فيكم، يا إخواني وقد أنعم الله علينا بنعم عظيمة من أمور الدنيا ومن بسط العيش ومن سورة المواصلات. يا إخواني ما شاء الله المذكرة توزع عليكم، ما شاء الله الغداء والعشاء، ما في عشاء، ما شاء الله المواصلات، ما شاء الله كل هذا يا إخواني. الحمد لله، أقبل بس والله يفتح عليك، أقبل الله يفتح عليك الآن في محمولك، في محمولك اللي حجم اليد، المكتبة الشاملة، كتب المسلمين في يدك، كتب المسلمين في يدك، تضع بس بحث يخرج لك كل شيء. صارت الوسائل ميسرة وميسرة جدا، لكن فين الهمة بارك الله فيك؟ فين الهمة؟ فين الهمة؟ اخدم أمتك يا أخي، اخدم أمتك، أمتك في حاجة لا والله إلى تجارتك، ولا والله إلى درهمك، ولا والله إلى شوف لن يموت أحد جوعا إن لم تطعم هذا الفقير أطعمه غيرك. يا أخي النصارى بينفقه، يا أخي اليهود بيطعمه، لكن الأمة في حاجة إلى الهداية، وهذه ليست عند أحد إلا أنت، إلا من بصره الله سبحانه وتعالى. لهذا لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن، الهداية حصرية على أهل السنة، أهل السنة. ونحن في مصر وفي العالم الإسلامي الآن نريد بقى أن ننسي الناس، إخوان وتبليغ وجماعة إسلامية وجهاد، نريد أن ننسي الناس هذا بقى، نريد أن ننسي الناس هذا، نريد أن نعلم الناس هذا المنهج الصافي يا إخوان، المنهج الذي يرحم الحاكم المحكوم، المنهج الذي يرحم العاصي والمصيع، المنهج الذي ينتفع به الحيوان والإنسان، هذا المنهج الرباني العظيم أمتك في حاجة إليه. فبارك الله فيك، تعلم ولا تدخر وسعا في أن تقضي عمرك كله في هذا، فوأفضل ما تقضى فيه الأعمار وتبذل فيه الأموال. يا أخواني لا يغرننا الشيطان، لا يبعدنا الشيطان عن هذا الطريق، لا زيد ولا عبيد أبدا، إنما الحمد عرفت فالزم، عرفت فالزم من كتاب لكتاب من عالم. والله يا أخواني إحنا الحساعات الواحد يقول سبحان الله، يعني الجنة أنعم من هذا؟ هل الجنة أنعم من هذا؟ العلم هذا الصافي الخالص، سبحان الله العظيم، الحمد لله أن هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله أننا لسنا الآن في ميادين ولا مع تبليغيين ولا مع ولا في أرض سينا نضرب المسلمين، الحمد لله، الحمد لله مع كتب السلف وعلم السلف ومن كتاب إلى كتاب. معقول هذا يا إخوان؟ معقول هذا الذي يفتح الله عز وجل علينا؟ معقول هذا؟ سبحان الله العظيم، نعمة من الله، منة من الله سبحانه وتعالى، غيرك محروم منها، غيرك يعيش في وهم وخيال أنه من دعاة السلف وأنه من دعاة السنة، وليس كذلك، فإن السنة صعبة أن تثبت عليها وأن تدعو إليها بتجرد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في نصرة السنة وفي تحصيل العلم النافع والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. أسأل الله أن يجمع قلوبنا على هذا يا إخواني، على العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله أن يجعل لنا حظا لنفوسنا في دعوة ندعوها، في خطوة نخطوها، في سيارة نركبها، في كلمة نقولها، في صفحة نكتبها. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.